بسم الله الرحمن الرحيم.
نواصل في مع قوله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم. نواصل مع الخيرية، وذكرت أن من هذا الخيرية بعد أيضا ما يتعلق في مقام النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة، كذلك الخيرية لرفع شأن الصديق وزوجته أم عائشة رضي الله تعالى عنهما، وهي لا شك خيرية عظيمة فيها خير. ولذلك أثنى الله على أبي بكر: ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة، فوصفه الله بأنه من أهل الفضل، مع وصفه في القرآن في آيات كثيرة من لا تحت بل هو خير لكم. هو شأن أيضا شأن رفع خير للمؤمنين في الذين أحسن الظن بعائشة رضي الله تعالى عنها، ولم يقعوا فيما وقع فيه المنافقون. ومن ذلك أيضا تربيتهم، هذه التربية العظيمة، تربية الصحابة ومن بعدهم على هذه المعاني العظيمة بتوقير النبي صلى الله عليه وسلم واحترام زوجاته. ولهذا هذا الأمر لم ينتهي، كل واحد منا عندما يقرأ هذه القصة ينظر ليحذر أن يقع في قلبه شيء مما وقع فيه المنافقون، وقد يصاب بعض القلوب بشبهة والعياذ بالله. ربما لما يقرأ القصة يقذف الشيطان في قلبه شبهة يصعب عليه أن يدفعها، المؤمن القوي يرفضها. هذا بيان قوة إيمانه، وهذا أمر مهم جدا. ولذلك كان قبل نزول براءتها وقع بعض الصحابة في ذلك مجرد قذف، طهروا بحد القذف وتاب الله عليهم. لكن بعد نزول القرآن فاتهام عائشة رضي الله عنها وصفوان رضي الله تعالى عنه، وهذا من الخيرية أيضا لصفوان ما وقع له من أذى في عرضه واتهامه بالطاهرة المطهرة، ليرفع الله من مقامه، فبرأه الله جل وعلا وبرأ عائشة. فأقول ما يقع بعد نزول هذه الآيات كفر والعياذ بالله، لأنه رد لهذه الآيات، رد لكلام الله الذي برأ عائشة، فيكون ردا للقرآن. ولذلك من اتهم عائشة وبين له الحق وأن الله برأها واستمر على اتهامها فقد كفر. أما من لم يعلم بهذه الآيات فيقام تقام عليه الحجة ويبين له الأمر، وإن رجع وتاب إذا كان لم يعلم ببراءته. ربما قد يكون إنسان في بيئة نشأ لا يقرأ القرآن إلى غير ذلك، أما إذا كان وعلم بذلك وهو الأصل، وهذا من المعروف كلام الله جل وعلا، فإنه كفر ولا شك في ذلك، كما يفعله كثير من الرافضة. الشيعة ليسوا كلهم على درجة واحدة، وقد قابلت بعضهم لا يتهمون عائشة رضي الله تعالى عنها، ويختلفون بل بعضهم لا يسب الصحابة لكنه يفضل عليا، يختلفون هم درجات كما تعلمون. الزيدية ليسوا كالإمامية، ليسوا كالإسماعيلية، فينتبه لما يقال الشيعة. فلكن من كان على أصول الشيعة أو أصول الإمامية فهم الرافضة بتحريف القرآن، بل اتهام جبريل رضي الله تعالى عنه أنه خان الأمانة وبلغها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبلغها علي، بأفكار الخميني المعروفة الذي يعتبر الولي من أوليائهم أعظم من الأنبياء ومن الملائكة، الذين على هذه الأصول كفر لا شك فيه، مخرج عن الملة والله المستعان. لكن تعميم الأحكام على الأفراد أو تعيين لا بد أن يستبان قبل ذلك. فأيضا من هذا الخير يا أخوان، من أعظم الخير هو افتضاح أمر المنافقين، وقد فضحهم الله جل وعلا في مواطن عدة، والأمر واضح: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. فالمنافقون في كل زمان ومكان مصدر بلاء وشقاء، هم العدو فاحذرهم، ولذلك التركيز على صفاتهم. وهم موجودون اليوم بيننا، موجودون في مجتمعنا، هذا المجتمع الطيب المجتمع الذي عرف بالخير والإسلام، فلا يستطيعون أن يواجهوا، فبعضهم ينافق. هؤلاء هم العدو فاحذرهم، ولذلك فيجب فضحهم بصفاتهم بكل وجه. ولهذا والحمد لله من آثار هذا الفضح رجوع بعض من يسمون بالليبراليين، وقد يدخل بعضهم بالنفاق وبعضهم كفر، على كل حال على اختلاف أنواعهم تراجعوا والحمد لله. والآن عدد من الأشخاص كما تعلمون، بل بعض النساء من انتموا لمنهج الليبرالي تراجعوا، وهذه أول نسأل الله أن يهديهم وأن يثبتهم بعد تراجعهم. وهذه الحقيقة خزي لهؤلاء المنافقين، ولذلك أصيبوا بصدمات. فكل ما ازددنا فضحا لهؤلاء، وهذا من أعظم الاحتساب أيها الأخوة، الاحتساب ليس الاحتساب فقط في معرض الكتاب أو في الجنادرية، لا شك الاحتساب المنضبط بالضوابط الشرعية مطلوب عند كل منكر، في الأسواق، في معرض الكتاب، في الجنادرية، في غيرها، هذا احتساب أمر الله به، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، الحديث، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود عيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، لبئس ما كانوا يفعلون. الاحتساب مشروع، لكن هناك احتساب بالقلم، هناك احتساب باللسان، هناك احتساب أنواع، على الأمور الصغيرة والكبيرة والعظيمة واليسيرة. فكذلك الاحتساب على هؤلاء المنافقين من أعظم الاحتساب، وخاصة الآن مع وجود هذه الوسائل الإعلامية التي فيها الغث والسمين، لكن نحن نتعامل مع الكلام المنضبط. ولهذا على طلاب العلم أن يراعوا ما يكتبون في هذه الوسائل، ترى مؤثرة جدا أخرى، لا نتساهل فيها، لأن البعض يتساهل مع كل أسف في تغريدات أو غيرها، ويكتب كلاما قد يثير فتنة ويثير مشكلة، ولا ينبغي هذا. هذه الكلمة تطير بالآفاق أيها الأخوة، وتعلمون الذي يكذب الكذبة تبلغ الآفاق، كيف رآه النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء، رآه ورأيت أقواما، وهكذا. فكذلك أيضا الإنسان يقول الكلمة لا يلقي لها بالا من غضب الله تهوي به في النار 70 خريفا. بعض الناس من باب يقول المزح، يحدث الناس من أجل أن يضحكهم وهو يمزح، فويل له ثم ويل له ثم ويل له، فلننتبه لما نقول. فحذر الله جل وعلا من هذا، وهذا سيأتي لو كلام حتى في سورة النور بإذن الله. لكن أردت أن أشير إلى أن الاحتساب على هؤلاء المنافقين عظيم جدا، فضح هؤلاء المنافقين، تحذير الناس منهم بصفاتهم، حتى كل واحد منهم يخاف. أما لو قلت فلان وأنت ما عندك بينة ظاهرة وحجة دامغة، فهنا قد تقع في إشكال مع نفسه مع عائلته، ويحدث تفرق ويحدث إشكال أنت في غنى عنها. أما إذا كان الإنسان قد أعلن نفاقه فقد أعلن الكفر، الذي يعلن نفاقه قد أعلن الكفر، والله المستعان. ويجب أن نبتعد عن المنافقين وعدم مجالستهم، فما لكم في المنافقين فئتين؟ هناك الآن من يدافع عن بعض المنافقين مع كل نفسه، هناك من يجالسهم، أنا لا أقصد جالسهم من أجل دعوتهم وهدايتهم، لكن يجالسهم مجاملة لهم ومداهنة، والله جل وعلا بين خطورة هذا الأمر. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ رد على من يقول لا وهو يكذب، أريد هدايتهم، ما عنده قدرة على هداية، أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. فالآية واضحة في سورة النساء كما تعلمون، وهؤلاء من أشد إفسادا من اليهود والنصارى. ولهذا أيضا خطورة السماع لهم والاستماع لأقوالهم وأفكارهم. بعض الشباب هداه الله يدخل على بعض المواقع يقول من أجلي أن أستفيد وأرد عليهم، ثم ما يلبث إلى أن يصبح في قلبي شبهة والعياذ بالله. هناك الآن من يروج في معرض الكتاب لكتب منحرفة كان معروفا بأن أهل الخير، والآن نسأل الله ثبات. ما الذي حدث؟ من أعظمها مجالسة أهل الأهواء، مجالسة المنافقين، مجالسة المنحرفين. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فكما أن الإيمان يأخذ بعضه برقاب بعض، فإذا اهتدى الإنسان ازداد هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فكذلك المعاصي، قد يرتكب الإنسان معصية فيعاقب بمعصية أكبر منها، ثم يرتكب معصية أكبر فيعاقب بمعصية أكبر منها. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فلنحذر ولا نتساهل، وندعو بالثبات حتى نلقى الله جل وعلا. أختم الحديث عن الآية حتى لا أخركم بوقفات بعضها لشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، استفدتها من أحد الطلاب جزاه الله خيرا وأرسلها لي، فأدعو له بالتوفيق والسداد وزيادة العلم والثبات، ولأهلي ووالدي وكل من ساهم في هذا الدرس. في قوله تعالى: قولوا عصبة منكم، قال هم المنافقون، لكن قوله تعالى منكم مع أنهم ليسوا منا، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذهم بظاهرهم وبحسب حالهم، هكذا قال شيخنا الشيخ محمد، فلأنهم يعاملون بالظاهر لا بالحقيقة. نعم، والواقع أنهم ولهم في الدرك الأسفل من النار. فأما قولوا لا تحسبوا شرا لكم، فهذا بينا أنه قد يرى الإنسان شيئا يحسبه شرا وهو خير له، كما بين الله جل وعلا: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو شر لكم، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم. قال الشيخ رحمه الله: التخلية قبل التحلية. فهو أولا وقع في نفوس بعض الصحابة أن هذا شر فنفاه، هذا تخلية، ثم ملأ قلوبهم بأنه خير. لا تحسبوه شرا لكم تخلية، بل هو خير لكم تحلية، أي ملأ قلوبهم، بدأ يبحثون عن هذه الخيرية التي لا نزال نحن نتحدث عنها وتحدثنا عنها في هذا الدرس. أيضا ميزان العدل يا أحبتي يا إخوتي، نبهنا الشيخ لهذا الاستنباط الدقيق، يقول الله جل وعلا: لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. مع أنهم عصبة وكلهم منافقون، لكن ليسوا كلهم سواء. عبد الله بن أبي أعظمهم ورأسهم، وآخرون أقل منه، فميزان العدل. ولذلك القرآن يركز على ميزان العدل وعدم التعميم، ما جعلهم كلهم في الإثم سواء، والذي تولى كبره منهم له عذاب، أما البقية لكل امرئ منهم اكتسب من الإثم على حسب إثمه وإن كان من المنافقين. فهذا ميزان العدل الذي يجب أن نعود أنفسنا، ومرارا أقول نقع في إشكال يا أخوة. أحيانا الواحد منا يتكلم عن أهل بلد بالكامل وفيهم أخيار، قال لبلد الفلاني فيهم كذا أو هم كذا، ولا يجوز، كل واحد من أهل هذا البلد سيأخذ من نصيبه. فلنحذر على تعميم الأحكام على القبائل. الآن عندنا مشكلة في تعميم الأحكام على القبائل، أو حضري أو بدوي، ومشكلة تجد حكم مطلق. الله سبحانه وتعالى لما ذكر الأعراب فصل سبحانه وتعالى وبين سبحانه وتعالى في القرآن العظيم، هناك من يطلق أحكام على الحضر أو على البدو أو غيره، كل طرف يقابل الطرف الآخر، وفي الإنترنت وفي بعض القنوات الفضائية مع كل أسف تعصب وسب للآخرين أو على القبائل أو غيرها، يكون بعض أفراد القبيلة أخطأوا تلبس القبيلة كل هذا الخطأ، وكأن كل فرد من أفراد القبيلة قد وقع. يكفي لما قال فلان وقع في كذا وكذا، قال لي ما تعرف، قال لي كان من القبيلة الفلانية. سبحان الله يا أخي، اتق الله. طيب يعني كون من القبيلة الفلانية هذا مبرر وتعمم الحكم على أفراد هذه القبيلة؟ صفة من الصفات، لأنه لا تخلو قبيلة من خطأ أو من صفة سلبية أخذ من بعض أفرادها، وفيها أخيار، فيها صالحون، فيها مؤمنون، فيها تقاة، فيها علماء، فيها أئمة، فيها مجاهدون، رجال ونساء، كما بين الله جل وعلا في سورة الحجرات: لا يسخر قوم من قوم عسى يكون خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى يكون خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. فالله جل وعلا يبين لنا هنا، ولك لما ذكر اليهود في سورة الأنعام في سورة المائدة بيّن: منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعمل. فتجد الاستثناء والعدل عند الحكم على العام، ليس كما يفعل كثير من الناس بأحكام جاهلية. فالله جل وعلا يقول: لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، ليس كلهم على درجة واحدة. أيضا أن أهل الشر قادة الشر يعذبون أكثر من مقلديهم، ولك عبد الله بن أبي والذي تولى كبره منهم له عذاب، وعن فرعون: يقدم قومه يوم القيامة، يقدم إلى النار والعياذ بالله، فأوردهم النار وبئس المرد المورود. بينما أهل الخير أيضا كذلك، القائد الخير أعظم أجرا من أتباعه، بل له أجر وأجر من تبعه، وهذا مرة أخرى من ميزان العدل وبيان الفضل. بقيت مسألة أشرت إليها أختم بها، ذكرتها في الأسبوع الماضي ولكنها لا من كلمة الشيخ محمد، وكل كلام الذي ذكرته استنباط من كلام الشيخ لا نصا ولكن استنباطا من وقفاته رحمه الله. لماذا لم يجلد عبد الله بن أبي في قصة الإفك مع أنه الذي تولى كبره؟ قالوا، وهذا ذكرته الأسبوع الماضي، لأنه كان خبيثا ما يصرح ولكن يوري، يقول ما سمعتم ما قيل في عائشة، ما يقول أنا أقول، وهذا يقع فيه البعض، فلذلك قيل أنه لم يكن يصرح، ولو صرح لعوقب. وقيل لأن الحد تطهير للمحدود، عبد الله بن أبي ليس أهلا للطهارة لأنه نجس خبيث، ولكن قد يقال أن الحد تطهير وعقوبة، فإذا لم ينفع التطهير تبقى العقوبة، والدليل على ذلك أن المرتد الذي يصر على ردته لا نقول أنه خلاص مرتد ما ينفع معه القتل، إنما يقتل عقوبة، ولكن هذا من استنباطات العلماء. وقيل أيضا أنه ربما تكلم، لكن ما في شهود يثبتون، لأنه لابد من شهادة أنه قال هذا الكلام، فهو له خبرة وتجربة في المراوغة والنفاق، فلم يثبت عليه ثباتا شرعيا يقام عليه الحد. وقيل لأنه، هذا قول بعد فيه نظر، أن عائشة لم تطالب بحقها، وربما قد يقال لو قلنا هكذا هل طالبت أيضا بإقامة الحد على مسطح وحمنة وماذا، فلذلك أيضا هذا القول فيه نظر، لكن لأن الشيخ ذكره. وقيل إنه، وهذا قول له وجهه، أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك إقامة الحد عليه لمصلحة تأليف قومه وعدم إثارة فتنة، وبخاصة أنه حق له ولزوجته، فيحق له أي لعائشة أن تتنازل عن هذا، لا يقال طيب ربما تتنازل عن أحد ولا تتنازل عن أحد حتى ولو لم تطالب، مراعاة للمصلحة العظمى والكبرى في هذا. وقد يكون كله بهذا السبب أو بغيره، الشاهد أنه لم يترك إقامة الحق الحد عليه إلا لحكمة عظيمة، وهذا وقد هدده الله بالعذاب 80 جلدة، ماذا تؤثر في مقابل تهديد الله جل وعلا، والذي تولى كبره منهم له عذاب، لا شك أن 80 جلدة تعذب أو تطهر، ويكفي أنها حكم من الله، ويكفي أنها حد من الحدود، لكن هذا جزاؤه في الآخرة أعظم جزاء والعياذ بالله في الدرك الأسفل من النار، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا بقيت مسألة دقيقة جدا، دقيقة. طيب، الله سبحانه وتعالى بيّن أنه تولى كبره، فهذا لا يكفي، هذا إثبات حكمة الله جل وعلا أن جعل الأحكام تجري بشهادة الشهود والبينات البشر، ولله المثل الأعلى، يقال القاضي لا يحكم بعلمه. قد تقول كيف القاضي لا يحكم بعلمه؟ قاضي من القضاة واقف عند مكان وجاء شخص سرق، يراه القاضي بعينه سرق، ثم راح المحكمة جاء بهذا اللص، القاضي ما يقول أنا شاهدته خلاص تقطع يده، يطالب لابد بالشهود، فلا يعد من الشهود لأن القاضي لا يحكم بعلمه حتى يبقى منصفا. بإمكان أن تحول القضية لقاض آخر ويصبح شاهدا، لا إشكال هنا، لكن إن كان هو القاضي فلا، حتى يبقى قاضي جواز العدل. فلذلك الله جل وعلا يعلم أنه تولى كبره، ولكن جعل الحكم فيما يظهر، وإلا لو تمت مؤاخذة المنافقين بما يعلم الله كان أشد كفرا من اليهود والنصارى، ليس ولا أجريت عليهم أحكام الإسلام الظاهرة أكبر من قضية عبد الله بن أبي في قضية عينية، لكن لحكم أن يعلمها الله جل وعلا، والناس يؤاخذون كما قال عمر لظاهرهم. نعم، وقال في الوحي كان ينزل الوحي، هذا له حكم آخر لا يتعلق بهذه الأحكام وإقامة الحدود، أحكام أخرى. أما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فالناس يؤاخذون بظواهرهم. أسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم. ونواصل إن شاء الله في الأسبوع القادم وهو الدرس الأخير قبل العطلة التي هي مدة أسبوع فقط. فنختم الدرس القادم إن شاء الله ونواصل مع هذه السورة ومع كتاب الفقه. ولا تنسوا أن تدعوا لإخوانكم في الشام، أسأل الله أن ينصرهم وأن يعزهم وأن يذل أعداءهم وأن يقر أعيننا بانتصارهم وأن يهلك هذا الطاغية وحزبه وجنده. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، وصلى الله وسلم على محمد.